بسم الله والإذن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صامويل الأول إصحاح 16. انتهينا المرة اللي فاتت أنه جابوا داود بن ياسة عشان يهدي ثورة شاول الملك لما يباغته الروح الرديء ويبقى هايج، فيصلي له مزامير ويقول الكتاب: جاء داود إلى شاول ووقف أمامه فأحبه جدا وكان له حامل سلاح، فأرسل شاول إلى ياسة يقول: ليقف داود أمامي لأنه وجد نعمة في عيني. برضه عاوز أقف عند الموقف ده وأفكركم بحاجة. الاتنين دول قدام السماء اسمهم مسيح الرب، يعني شاول ممسوح ملك من قبل الرب، وبعدها داود هيقول عليه هو مسيح الرب وداود مسيح الرب. يعني الاتنين دول في لغتنا النهاردة مسيحيين، انما واحد بيحركه الشيطان بيصور ويغضب ويخبط ويرزع وممكن يأذي نفسه ويأذي اللي حواليه، واحد تاني وديع حليم بسيط بيصلي وبيهدي حتى ثورة الغضوب. والاتنين ملوك لأن المسيح أو المسيحي بقى ابن ملك، يعني أنت لما تعمدت وبقيت مسيحي بقى أبوك ربنا فبقيت ابن ملك، فأنت كمان دخل ملكوت الله قلبك. لكن الملكوت ده إما فعال في قلبك بالصلاة والقداسة، وإما الملكوت ده عطلان لأنك أنت مش بتخضع لروح الله ولا لوصية ربنا ولا لرجل الله فتعيش ملخبط. وممكن واحد بس يكون في صورة شاول وصورة داود، يعني واحد ممكن يبقى ساعة ملخبط خالص وعصبي زيادة والإدانة واكلة قلبه والشك والغضب واللخبطة، وفي وقت تاني يكون وديع وحر. فهنا شاول بسبب إحساسه بضعفه قال رأي جميل قوي، قال يقول: ليقف داود أمامي لأنه وجد نعمة في عينيه. يعني إيه؟ قال له ما تخلوش داود يبعد عني أبدا. وكأن الرسالة لينا خلي داود اللي جواك، يعني الإنسان الحلو اللي فيك، يقف أمامك دائما. ما تسيبش شاول الوحش اللي فيك يضغى عليك ويطلع طبعه الصعب. إذا كنت أنت مسيح الرب فيك حتة حلوة وفيك حتة قديمة مش حلوة، غلب الطبع الجديد الحلو بتاع داود النووي أو بتاع مسيح الرب على الطبع القديم الوحش. يعني احنا كلنا فينا طبع آدم، بني آدم، بني آدمين، إنما بالروح القدس اللي خدناه في الميرون بقى فينا نعمة العهد الجديد، بقى فينا قوة ربنا يسوع له المجد نفسه، آدم الجديد. يا ترى أنت بتتحرك بآدم القديم ولا آدم الجديد؟ ماشي بتلقائية شاول الغضوب المندفع اللي يدين ويكسر، ولا ماشي بوداعة داود البسيط المحب الرجل الصلاة؟ أنت في إيدك تغلب طبع على طبع، زي ما يقول الكتاب أنه أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويزبيني إلى ناموس الخطية. ويقعد معلمنا بولس يوصف الخناقة اللي جواه ويقول: جواي خناق، كلما أريد أن أفعل الحسنة أجد الشر حاضرا عندي. يعني عاوز أعمل الصح ألاقيني أغلط وأعمل الغلط، مع أني أنا عاوز أعمل الصح. وفي غلطي 5 يقول: لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر. فحكاية داود وشاول والاتنين مسيح الرب تنبهنا أنه جوانا كده صراع بين الصح والغلط. خلينا نغلب الصح، وده يجي إزاي؟ يجي بروح الصلاة المستمر. ليقف داود أمامي على طول، يعني إيه؟ يعني يعيش بالروح القدس أو بروح داود اللي هو مثل للمسيح في العهد الجديد طول الوقت. ما تقطعش الصلة اللي بينك وبين ربنا، لأنها أول ما تتقطع يطلع الطبع الوحش. مجرد ما الصلة تقف جواك تلاقي طلع كل حاجة وحش. طب خلاص بلاش توقف صلاة، لأن لما بتبعد عن روح الصلاة وجو الصلاة وجو الإنجيل وجو الكنيسة وجو التوبة وجو بتتلخبط. فليقف داود أمامي شاول هنا بيصرخ وبيقول ما تخلوش يبعد عني، لأن أنا ما بضمنش نفسي لما داود يبعد عني. خلينا بهذا الروح نقول يا رب يسوع ما تبعدش عني، أنا ما بضمنش نفسي لما بتبعد عني، أنا ما ببقاش طبيعي لما بتبعد عني، ببقى ملخبط، فخليك دايما جنبي. وكان عندما جاء الروح من قبل الله على شاول أن داود أخذ العود وضرب بيده فكان يرتاح شاول. برضو دي تعلمنا، لما تلاقي نفسك قلبك فاير وجاي لك روح غضب كده أو إدانة أو غيرة شديدة أو شك أو طمع، حاجة كده ملخبطة عقلك وقلبك، عليك على المزامير على طول عشان ترتاح. وقف ده كله بشوية صلاة، لأن الصلاة تطرد اللخبطة دي كلها. فهنا كلمة روح داود أو عزف داود على العود يقول يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الرديء. احنا كده نتعلم ان الصلاة والترنيم والمزامير واسم ربنا يسوع له المجد يهدي الواحد من كل روح غريب. وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب فاجتمعوا في سكوه التي ليهوذا، ونزلوا بين سكوه وعبيقة في أفس دميم. دي مناطق في فلسطين حوالي 20 كيلو كده من القدس. واجتمع شاول ورجال إسرائيل ونزلوا في وادي البطم واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين. احنا داخلين كده على الحادثة المشهورة بتاعة داود وجولياط. في الوقت ده الفلسطينيين بينهم وبين اليهود طار، لأن شاول قبل كده غلبهم وهزمهم هزيمة شديدة بصلوات صموئيل النبي. إنما الوضع دلوقتي مختلف، لأن شاول اتهزم قبل كده ودلوقتي هو شاول مش بيتحرك بروح ربنا زي الأول. فشاول ضعف والجيش اللي معاه ضعيف. فاجتمعوا مرة أخرى لحرب أخرى، واصطفوا دول على جبل ودول على جبل وبينهم وادي. ويبدو أنه في الحروب القديمة دي اللي ينزل الوادي الأول يبقى أكثر عرضة للضرب، لأن السهام لما تيجي من فوق لتحت اللي تحت دول زي اللي وقعوا في المصيد. فبقوا الجيشين في وش بعض، كل واحد ماسك جبل بس مستنين مين يبادر وينزل عشان يعدي للتاني يقوم يخسر، لأنه اللي يمكن يبادر وينزل في الوادي بين الجبلين يتعرض لخسارة أكبر. فاصطفوا للحرب للقاء الفلسطين، وكان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا وإسرائيل وقوفا على جبل من هناك والوادي بينهم. يبقوا كده في وش بعض جبلين والوضع يعني متجمد على كده. فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جولياط من جت. جت دي منطقة فلسطين، طوله 6 أذرع وشبر، حاجة ضخمة كده قرب على 3 متر تقريبا، وعلى رأسه خوذة من نحاس، وكان لابسا درعا حرشفيا. الدرع الحرشفي ده كانت حاجات كده مثل معدن يلبسوها فوق صدرهم عشان لما يخبط صيف ولا رمح زي واقي. ووزن الدرع نفسه 5000 شاقل نحاس، من كتر ما هو راجل عضلات وضخم جدا الشيلة اللي هو شايلها نفسها الواحد ما عرفش يشيلها، وده كله ده وقاية بس. وجرموقا نحاس على رجليه، كانوا يربطوا حديد على رجليه برضو عشان رجله ما تتخبطش في حاجة تتعور. ومذراق نحاس بين كتفيه زي رمح صغير كده شادت كتافه البعض. وقناة رمح كنول النساجين، يعني الرمح اللي في ايده طويل قوي يطول واحد من كذا متر، فتحس انه ده يعني مدرعة حربية بتتحرك. راجل ضخم وحديد في كل حتة، رأسه فيها حديد وصدره حديد وبطنه حديد ورجليه حديد. فطب ده هيغلبوه ازاي ده؟ وسنان رمحه 600 شاقل حديد، يعني سنة الرمح نفسها شيلة. وحامل الترس كان يمشي قدامه، وكمان معاه واحد شايل له الترس بس قصاده كده يصد بيه. طبعا الاستفاضة في وصف جليات الحرب ده عشان يورينا قد ايه الموضوع معقد، وقد ايه شخص مصارع لا ينازل، يعني صعب قوي حد ينزل يتصارع مع واحد زي كده، فلتة يعني في الزمن، فمين اللي يقدر يدخل قصاده ده؟ وإن كان لو تاخدوا بالكم أنه أغلب الأوصاف دي خدها بولس الرسول ووصف بها الشخص الروحاني، وقال في خوذة اسمها خوذة الخلاص، وفي درع اسمه درع البر، وفي ترس اسمه ترس الإيمان، وفي سيف اسمه سيف الروح، وفي حذاء مخصوص اسمه حذاء إنجيل السلام، وقعد يوصف كده نفس المنظر بتاع جليات، بس المنظر العدل بقى، المنظر الحلو بتاع ولاد ربنا والأسلحة الروحية اللي فيه. لكن هنا كان الوصف لجوليات ده عشان يعني يقول لنا قد ايه الموقف بالنسبة لهم صعب. فوقف ونادى صفوف إسرائيل وقال لهم: لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب؟ أما أنا الفلسطيني وأنتم عبيد لشاول؟ اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل إليه، فإن قدر أن يحاربني ويقتلني نصير لكم عبيدا، وإن قدرت أنا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيدا وتخدموننا. طبعا بيتكلم بثقة، لأن مين الراجل اللي هيقف له ده؟ فبيقول إيه الداعي للحرب؟ أنا نزلته، أنا عاوز راجل ينزل لي، الراجل اللي نزل لو أنا غلبت بقى أنتوا عبيد، لو هو غلب نبقى احنا عبيد. طبعا كله يبص على المنظر ويكش، ما كل واحد يبص في الأرض، منظر صعب قوي. فقال الفلسطيني: أنا عيرت صفوف إسرائيل. لما لقاهم ساكتين قال لهم: ده أنا بشتمكم وتردوا، يعني شوفوا بقى اللي هنا، أنا عيرت صفوف إسرائيل هذا اليوم، أعطوني رجلا فنتحارب معا. ده أنا بقول عندكم مفيش راجل يطلع لي وانتم مش واخدين بالكم، أنا بشتمكم، عاوز يستفزهم. ولما سمع شاول وجميع إسرائيل كلام هذا الفلسطيني ارتاعوا وخافوا جدا. ليه؟ هم لا قادرين يدخلوا حرب جيش في جيش، ولا قادرين حتى ينزلوا واحد من عندهم مهما كانت قوته يصارع جوليات الجتي. فالموضوع مخزي مخزي مخجل، فمش عارفين يردوا، ارتاعوا جدا. حرب غير متكافئة، إن كانت على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. أغلب أباء الكنيسة تصور أن جلياد ده هو الشيطان، الشيطان يحب كده يستعرض قوته ويقول لك مثلا: هو أنت هتعرف تبطل خطية؟ ده أنا بزلك بقالي سنين، أنت تقدر توقف لي؟ مش ممكن. تقدر تاخد قلبك مني؟ ده قلبك كله خطية، ولا عقلك ولا عنيك ولا إرادتك؟ ده أنا يعني وريني بس شطارتك وأنا أفرجك. فجلياد ده رمز للقوة الشيطانية أو قوة الشر، لأنه ما زال شعب الله إشارة لأولاد ربنا. يفضل الرجل ده يطلع كتير، يطلع 40 يوم كل يوم يقول الكلمتين البايخين دول، ويهزأ في الناس وهم ساكتين ومزلولين. القصة دي شبهها بعض القديسين بحال البشرية قبل المسيح، قبل ربنا يسوع له المجد، اللي هو هنا الإشارة ليه بداود النبي. قبل ما يوصل داود النبي البشرية بصراحة متهزأة مزلولة، الشيطان حاطط ايديه ورجليه فوق راس الناس وعمال يقول: ما توروني واحد يقفل، ما توروني نبي ما بيغلطش، ما توروني شخص يقدر يقول لي أنا أقدر عليك يا شيطان. ما فيش حد، ليس بار ليس ولا واحد، ليس من يفعل الصلاح، الجميع زاغوا وفسدوا. فالشيطان الحقيقة كان متقوي على الناس قوي قبل المسيح له المجد ما يجي. ندخل بقى على دخل داود. وداود هو ابن ذلك الرجل الأفراتي، لأن القصة دي قصة مهمة تاريخية هيعرفنا بداود مرة أخرى كاتب السفر. داود هو ابن ذلك الرجل الأفراتي، أفراتي يعني من أفراته، أفراته اللي هي بيت لحم، من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يس ابن يس، وله 8 بنين. وكان الرجل في أيام شاول قد شاخ وكبر بين الناس، وذهب بنو يس الثلاثة الكبار وتبعوا شاول إلى الحرب. وأسماء بنيه الثلاثة الذين ذهبوا للحرب الياب البكر وأدين داف ثانيه وشم ثالثهما. فاكرين الأسماء دي سمعناها لما كان صمويل بيختار ملك، يطلع كل واحد من دول ربنا يقول له لا مش هو يا صمويل، ويشوف اللي بعده. وداود هو الصغير، يعني في الثلاثة الكبار طلعوا عساكر في الحرب، وفي لسه كمان أربعة في البيت، والصغير نمرة 8 ده هو داود. داود هو الصغير والثلاثة الكبار ذهبوا وراء شاول، وأما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول ليرعى غنم أبيه في بيت لحم. برضو المعلومة دي مهمة ليه؟ لأن الإصحاح اللي فات قال لنا أن داود بقى واقف قصاد شاول وبيشيل سلاحه وبيبتدي يمسك العود ويقول مزامير أول ما شاول تجيله الحالة. إنما الحقيقة يبدو دارت سنين بين الإصحاحين دول، وبقى داود يرجع لبيت أبوه ويقضي شهور مع الغنم، وبعدين يرجع شوية في بيت شاول، ويبدو الفترة الأخيرة توقف عن زيارة شاول فترة طويلة، بعض المفسرين بيقولوا كذا سنة، لأن هتلاحظوا في آخر القصة شاول مش هيفتكره، مش هيعرف هل داود شكله اتغير يعني في سن الشباب، ولا شاول مخه ملخبط من كتر المرض اللي عنده واللخبطة بتاعت الشياطين اللي عليه دي. إنما انقطعت الصلة شوية بين داود وشاول. داود كان يذهب ويرجع من عند شاول ليرعى غنم أبيه في بيت لحم. وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء 40 يوم. بالمناسبة رقم 40 في الكتاب أحد الأرقام المشهورة المكررة اللي تشير للعمر كله. 40 بنعتبره من الأرقام الكاملة اللي بتشاور على العمر. ليه؟ لأنه 4 دايما رمز لفصول السنة الأربعة، فكأنه إيه 4 دي تعبر عن مرحلة العمر اللي هي السنة، و10 يعني اضرب في رقم فتبقى سن العمر أو سن العمر كله. فرقم 40 دايما إشارة إلى حياة الإنسان، عشان كده لما نصوم 40 يوم كأننا هنقضي عمرنا صيام، لما نفرح 40 يوم نبقى مستنين نصعد مع المسيح في أول 50-40 يوم وهكذا. 40 يوم البشرية مذلولة، أو آلاف السنين البشرية مذلولة من الشيطان، ف40 يوم جلياط يطلع يقول كلمتين صعبين ويهين شعب الله. فقال يسع لداود ابنه خذ لإخوتك إيفة من هذا الفريق وهذه 10 خبزات، الإيفة دي يقولوا 3 كيال، واركض إلى المحلة إلى إخوتك. قال له يا ابني تعال عاوزين نطمن على أولاء إخواتك، بقى لهم كذا شهر في المحلة المعسكر يعني، روح لهم خد لهم شوية أكل زيارة يعني، وطمني عليهم إخواتك الكبار. هو الصغير فهيشيل بقى شوية الفريك وشوية عيش وشوية جبنة، ويقول له روح شوف إخواتك واعمل لهم زيارة، وهذه 10 قطع من الجبن قدمها لرئيس 1000. الظاهر النظام ده موجود من زمان، انه ايه يشوفوا يعني العريس ده ولا رئيس 1000 ايه يجيب دوله 10 صفيحة جبنة ولا حاجة عشان برضو يعرف يقعد مع اخواته. وافتقد سلامة اخوتك، تعبير جميل، قال له روح افتقد سلامة اخواتك، احنا مش عارفين يا ابني عايشين ولا مش عايشين، الحرب دخلوا فيها ولا ما دخلوش، روح شوف ايه الحكاية. وخذ منهم عربونا، يعني هات لي منهم جواب، هات لي منهم حاجة بس طمني ان هم كويسين. وكان شاول وهم وجميع رجال اسرائيل في وادي البطن يحاربون الفلسطينيين. فداود قال حاضر يا باب، سيب يا ابني الغنم وروح خد الحاجات دي وروح اسأل لي على اخواتك ورد علي. فبكر داود صباحا، خلي بالكم لان دي بيعتبروها احد فضائل داود واحد اسباب الانتصار اللي هيحصل. داود واضح انه ما كانش محترم قوي وسط اخواته، يعني كانوا بينسوا مع الغنم، ومع هذا ما كانش يغير من اخواته ابدا ولا يحس انه اقل منهم، فضل يحبهم بالرغم ان هم يعني مش بيبصوا له باهتمام، ده الصغير اللي ملوش لازم اللي مع الغنم لا يعامل معاملة الأخ، لكن هو من بساطة قلبه يحبهم فعلا. فبكر دي يعني واحد مشتاق لإخواته، واحد عاوز يسمع كلام أبوه بحماس، فرحان بالطلب، مع أن هو لو سابوه يحب يقعد مع الغنم ويقول مزامير وينبسط زي ما هو كده، لكن بدل في كلام جديد وفي طلب جديد حاضر. وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب كما أمر يس، وأتى إلى المتراس. المتراس اللي المترسة يعني بداية المعسكر كده، والجيش خارج للاصطفاف، بيطلعوا كده على الصبح كده يقف الوقفة العسكرية ويصطفوا كده استعداد للمعركة، لكن ما فيش معركة ولا حاجة، كل يوم نفس الوقف، وهتفوا للحرب. فهو حضر البروجي بتاع الصبح ده والوقفة العسكرية والمنظر، هو عجبه بقى الكلام ده، أول مرة يتفرج عليه. واصطف إسرائيل والفلسطينون صفا مقابل صف وقعد يتفرج. فترك داود الأمتعة التي معه، الجبنة والعيش والإيفة بيد حافظ الأمتعة، وركض إلى الصف، بقى يجري عشان يتفرج. وأتى وسأل عن سلامة إخواته، قعد يتقص كده فين إخواتي لغاية ما شافهم سلم عليهم. وفيما هو يكلمهم إذا برجل مبارز اسمه جولياط الفلسطيني، هو هنا الوصف ده أول مرة داود يشوفه، فإحنا عارفين جولياط خلاص، لكن هو التعبيرات دي بالنسبة له إذا برجل مبارز، يعني هو قاعد يسلم على أخواته وإلا يطلع واحد في الوادي طويل عريض كده وبيلخبط في الكلام. من قد صاعد من صفوف الفلسطينيين وتكلم بمثل هذا الكلام فسمع داود. أول بقى نقطة هنا مهمة، الناس دي كلها بتسمع بقى لها 40 يوم محدش اتحرك، إنما داود سمع الكلمتين دول ومن أول يوم ومن أول دقيقة، وبقى يبص لهم أنتوا ساكتين على الرجل ده إزاي، ساكتين عليه إزاي، ما أنتش شايف منظره، هل شايف ده إيه، ده بيشتم ربنا، ده بيهين شعب الله، أنتوا ساكتين عليه إزاي، طب ده أنت صغير، ده كلهم رجالة كبار شنبات، أنت صغير تقولش الكلام ده، عيب ما يصحش أبدا. هو بقى التلقائية طلعت منه وبقى صعبان عليه قوي، ازاي يحصل كده وازاي الرجل ده يقول التلبيخ ده. فسمع داود وجميع رجال اسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا. يبدو لما كان يطلع جلياط بعض الرجال ايه يروحوا يستخبوا لانه خايفين شاول يقول لهم ما تنزل يا فلان انت تحاربه، فتلاقيهم يستخبوا يقول لك الأحسن تيجي علينا احنا، اللي هينزل له هيقطعه. فحتى الرجال كانوا يستخبوا، انما داود واقف يسمع وهو مستغرب ايه اللي بيحصل ده. فقال رجال اسرائيل ارايتم هذا الرجل الصاعد، الزار بقى يسمعوا ويتنضروا، فيقعدوا يقولوا لبعض شايفين الرجل ده، عارفين شاول قال ايه، ليعاير اسرائيل هو صاعد، فيكون ان الرجل الذي يقتله يغنيه الملك غنى جزيل ويعطيه بنته ويجعل بيت ابيه حرا في اسرائيل. الظاهر مع طول المدة بقى شاول عمال يغري الرجالة بتوعه، فبقى يوعدهم بوعود، يقول يا جماعة الراجل اللي هينزل يصارع الجدع ده هجوزه بنتي وهخليه أغنى واحد وهأطلق حريته، لأنه كان كل الشعب يعتبر عبيد لشاول، وكان صمويل نبههم قال لهم لو ابتدى نظام الملك هتبقوا عبيد الملك، فقال لا ده أنا هطلع بيته حر لو بس نزل يصارع جلياط. فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا ماذا يفعل للرجل الذي يقتل هذا الفلسطين. داود طبعا بحركة كده كلها حكمة مرضاش يقول على طول أنا أنزل، هو جه في باله طبعا أنا أنزل، لكن لو قال كده يقول له اسكت أنت تيجي في إيه، إنما قال بتقولوا إيه، هو الواحد يكسب إيه لو نزل، قال يعني، قال يعني المكافأة أغرته، وهو لا على باله مكافأة ولا حاجة، بس هو عارف ان الناس دي بتفكر بالطريقة دي ان لازم تبقى مكافأة كبيرة، فالواحد يبقى فدائي ويقول يلا نجربه خلاص يا صابت يا خابت. فقال يعني تأثر بالكلام، فقعد يسأل باستفاضة بتقولوا شاول قال ايه، اللي يكسب ياخد قد ايه، عشان بس الكلام يكتر ويوصل لشاول، هو عاوز شاول هو اللي يستدعي، لان الحقيقة محدش كان بيسأل على المكافأة، لان اللي يسأل على المكافأة زيادة يبقى عنده استعداد يدخل، فما كانش حد يسأل، كلهم يتهمسوا كده ويسكتوا. ده بقى بصوت عالي قاعد يسأل يعني الواحد هيكسب قد ايه من الشغلانة دي، عشان الكلام يوصل لفوق. كلم داود الرجال الواقفين معه قائلا: ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل؟ لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعير صفوف الله الحي؟ وابتدى بقى إيه يقول كلام خلى كل الرجال يعني يسكتوا. ليه؟ قال يطلع مين ده؟ الأغلف. الأغلف يعني غير المختتن، يعني أممي وثني، مهما كانت قوته ده ملوش في ربنا، فما بقاش عنده قوة ولا حاجة، ده منظر على الفاضي. لأن هو كانت علامة أولاد الله في الوقت ده الختان. فالمختتن في نظر داود البريء البسيط رجل الإيمان، المختتن في قوة الله، لأنه ده تبع ربنا فربنا يحامي عنه. والأغلف ده ما فيهوش قوة مهما كان منظره. طبعا ده معنى يعني مفيد لينا. ليه؟ أحيانا نبص على الناس بتوع الدنيا ونخاف منهم ونعمل لهم حساب زيادة. لا، أنت تحبهم صحيح، كما تخافش منهم أبدا. ليه؟ ده أنت فيك روح الله، ده أنت أبوك ربنا. الناس دول مهما كانوا ويعملوا إيه يعني. فهنا بيقول: من هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعير صفوف الله الحي؟ نحن صفوف الله، احنا جيش ربنا، احنا بتوعه. فكلمه الشعب بمثل هذا الكلام، بقوا يقولوا له، بيقول شاول يتجوز بنته وياخد غنى ويبقى بيته حر، قائلين: كذا يفعل للرجل الذي يقتله. وسمع اخوه الاكبر الياب كلامه مع الرجال. مين بقى اللي سمع؟ اخوه الكبير الياب. قام الغيرة حركت، لقت الرجالة بقى يتلموا حوالين داود وعمال يقول سكتين له ليه، وازاي ده يلخبط كده في الكلام، ده احنا لازم نعمل ونساوي. وابتدى يسخن الناس، فالياب جابه كده وشده قال له ايه. فحمى غضب الياب على داود وقال: لماذا نزلت وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ يعني عاوز يقول له ايه، ارجع لشوية الغنم بتوعك بس، انت هتعمل فيها عسكري مش فاهمك. لماذا نزلت؟ ايه اللي جابك بس؟ يعني الراجل جاي يسأل عليك وجايب لك اكل وهو اللي هيرفع راسكم كلكم. انما شوفوا الغيرة بقى، الياب غار من اخوه الصغير، لان الياب نفسه ما عرضش انه ينزل. قال له: وسايب شوية الغنم، سبتهم مع مين؟ مش تروح لغنماتك؟ طبعا دي كلمة مهينة، يعني انت اخرك شوية غنم، انت جاي هنا مع ناس كبار. انا علمت كبرياءك، الياب بيقول لداود كده، وشر قلبك، لانك انما نزلت لكي ترى الحرب. بقى داود البريء البسيط هو اللي قلبه وحش ومتكبر، والياب اللي كويس. ساعات الغيرة المقدسة يعتبرها البعض كبرياء. يعني ايه؟ واحد يبقى سخن كده في حب ربنا ومتحمس قوي، يقولوا له حيلك حيلك، انت فاكر انت اللي هتعمل وتسوي؟ بالراحة شوي، وانت يعني فاكر نفسك احسن واحد؟ يا جماعة محدش قال كده، مفيش احسن واحد ولا حاجة. ده واحد بيحب ربنا وغيور، يعني مشتاق يخدم ربنا. انما تتقلب الموازين ويتقال له ايه، انا علمت كبرياءك وشر قلبك. ساعات كده الموازين تتشقلب، داود هو اللي متكبر وهو اللي جواه شر. مش بقى يكش داود، كان ممكن يكش ويختشي ويشك في نفسه لكون متكبر صحيح، يعني انا بس اللي هعمل الشغلانة دي وكل الناس دي واقفين بقالهم 40 يوم يعني ساكتين؟ ابدا، ما شكش في روحه. أنا علمت كبرياءك وشر قلبك، لأنك إنما نزلت لكي ترى الحرب. أنت بس عاوز تتفرج على الحرب، فما صدقت أبوك قال لك روح. فقال داود: ماذا عملت الآن؟ هو أنا عملت إيه بس؟ ماذا عملت الآن؟ زار الياب ده كان واخد يعني إنه يهين أخوه الصغير كتير، فبيقول له: وأنا عملت إيه بس غلط دلوقتي؟ أنا عملت إيه؟ أنا ما قلتش غير كلمتين، أنا بقول ساكتين للراجل ده ليه؟ ماذا عملت الآن؟ ما غلطش في أخوه خالص. مش يقول له ده أنا كنت فاكرك أنت اللي هتبقى يعني شجاعا كده أبدا. أما هو كلام، هو أنا عملت حاجة غير شوية كلام؟ أنا ما عملتش حاجة، أنا بقول بس. ليه ساكتين عليه؟ وتحول من عنده نحو آخر وتكلم بمثل هذا الكلام، سواء مش عاوز يسكت لأنه مصر أن الموضوع يطلق يصل لشاول. خلص كلام مع علي آب ومرضاش يسكت برضه، وراح لواحد تاني ينكشه يقول له هما بيقولوا شاول هيدفع كم؟ تاني أيوة، ما هو عاوز شاول يسمع، عاوز يعرف أن في واحد بيتكلم في المكافأة. فراح لواحد تاني وتكلم بمثل هذا الكلام، فرد له الشعب جوابا كالجواب الأول، وسمع الكلام الذي تكلم به داود وأخبره به أمام شاول. وصل الكلام أخيرا لشاول، وده كان غرض داود. فاستحضروا، فقال داود لشاول، شوفوا داود اللي دخل على شاول، طبعا المنظر ما يشجعش خالص، شاول بالنسبة له طويل وعريض برضه، وداود صغير. فقال داود لشاول: لا يسقط قلب أحد بسببه، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. على طول ما قدم العرض على طول، قال له ما حدش يقع قلبه بسبب الرجل ده، أنا أروح وموته. فقال شاول لداود: لا تستطيع أن تذهب. شاول طبعا بيتحرك بعينيه، قال له: يا ابني ما ينفعش اللي انت بتقوله ده، ما ينفعش خالص. ايه اللي انت بتقول؟ لا تستطيع ان تذهب الى هذا الفلسطيني لتحاربه، لانك غلام وهو رجل حرب منذ صباه، يعني ابسط ما فيها انت سنك صغير ومش متدرب، انما الرجل ده راجل حرب بقاله مثلا 20 سنة محارب، عندك خبرة قد ايه عشان تقف لواحد زي كده؟ هنا الموضوع ده يعني يقلب معانا بأفكار روحية كتير. ليه؟ لأنه الكتاب المقدس قال لنا: ليس بالقوة ولا بالقدرة بل باسمي، باسم رب الجنود. يعني إيه؟ الحكاية بقى ما تتقاسش في الحياة الروحية خبرة قد إيه وقوة قد إيه، لا، الإيمان هو اللي بيلعمل أكبر دور في الموضوع ده. داود جواه إيمان بسيط جدا وقوي، أنا ابن ربنا وربنا دلوقتي بيتهان ولا يمكن تمشي كده الحكاية، أنا هدخل ولازم أخد حق ربنا، وما عندوش أي غرض تاني، لا فارق معاه مكسب مادي ولا فارق معاه كرامة ولا فارق معاه يموت. ما هو طبعا الدخلة دي معناها ممكن يموت، مش مهم، ما فكرش ولا بيدور الناس تسقف، لا، هو خد له كلمتين في جنبه أول ما قال الكلمة، وأخوه كبير قال له كلام صعب، مش مهم، لا بيدور على مديح ولا كرامة، إنما كل اللي جواه أنا لازم أخد حق ربنا. إزاي نسكت له ده؟ وبعدين إحنا أولاد ربنا، ده مش معاه ربنا، فالموضوع سهل. سهل إزاي يا ابني؟ بص بعينيك. طب والطول والعرض والجسم والأسلحة ما ببصش، أنا معرفش غير حاجة واحدة، ده فلسطيني أغلف وإحنا صفوف الله الحي، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. قال له: لا تستطيع أن تذهب لتحاربه، أنت غلام وهو رجل حرب منذ صباه. داود مصر، كان طبعا داود ممكن يعمل للخلف در وينسحب، خلاص الملك قال: لا يا ابني ما ينفعش. يقوم داود يقاوح وعاوز يجيب ما يثبت أنه ممكن يعمل اللي يقدر عليه، فيقوم يقول له إيه؟ فقال داود لشاول: كان عبدك، زادت لغة الكلام مع الملوك ساعتها، يتقال عبدك على نفسه يعني، كان عبدك يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد مع دب وأخذ شاة من القطيع، فخرجت وراءه وقتلته وأنقذتها من فيه، ولما قام علي أمسكت من ذقنه وضربت فقتلته. قتل عبدك الأسد والدب جميعا، وهذا الفلسطيني الأغلس يكون كواحد منهما، لأنه قد عير صفوف الله الحي. وقال داود: الرب الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطين. محدش عارف شاول صدق ولا ما صدقش الحكاية، كان ممكن يقول الولد ده جاي يسرح بي، ولا هو عاوز بس ينزل كده يعمل نفسه وفكرها لعبة. ما هو كمان الحكاية اللي بيحكيها حكاية غريبة، بقى هو اللي أنا شايفه يعني القصير ده هيعرف يموت أسد ودب إزاي؟ إنما بيتكلم بمنتهى الحماس. القصة دي حقيقية وداود ما كانش بيحكيها، لأنه رجال الله يكتموا أسرارهم مع ربنا، يتكلموش عن نفسهم. فدي قصة حقيقية، إن داود في وقت كان بيرعى الأغنام وجي أسد سحب كده خروف من رجله، فجري وراه بالعصاية وهتك ضرب على دماغه، ساب الغنمة، وبعدين الأسد اتعدل لداود. فداود بقى بصلاته يعني قعد يضرب في الأسد لغاية ما موت، طلع في نفس الوقت دب، قام برضو ايه موت الدب. طبعا قصة عجيبة وفوق المنطق، وأكيد احتاج التدخل الإلهي. فداود احتفظ بالقصة الجميلة دي كذكرى عمل الله وتدخله. كأن ربنا ساعات يدينا خبرات أو ذكريات ونكتمها ونقول أيوة دي مش أول مرة ربنا يقف معي، لأن ربنا بيقف معانا كتير بس احنا ساعات ننسى. فهو بناء على التدخل ده، اللي لا كان حد حضره ولا كان حد شايفه ولا حد سمع بالقصة دي، إنما داود محتفظ بها في قلبه، فقال أنا بتكلم على أساس أنا مجرب ربنا، أنا مش مجنون، أنا جربته قبل كده. الفلسطيني ده هيطلع أكتر من الأسد والدب. هو شوفوا بساطة وسذاجة إيمانه، هو شايفها كده، ما أنا قبل كده دخلت حاجة زي كده وربنا نصرني، وساعتها ما حسبتهاش، أنا لقيت الخروف اللي بحبه بيتاخد مني، جريت وراه ما حسبتش. برضو دي من صفات داود الجميلة، إن هو كان راعي صالح، اندفع وراء الخروف اللي بيتاخد منه. يا ابني عمرك محدش يعمل كده، اللي يشوف أسد يسيب القطيع كله، لا هو جري وحياة أو موت بقى، لازم ينقذ الخروف. طبعا كل دي إشارات للمسيح له المجد اللي جه ينقذنا من فم الأسد اللي هو الشيطان، ويموت لنا الأسد عشان يرجعنا تاني لحضنه. قال داود، شوف التعبير اللي قاله، الرب الذي أنقذني من يد الأسد. هو متأكد أن ربنا اللي أنقذه، الإيمان هنا واضح، مش شطرته ولا مهرته كراعي ولا العصاية اللي كانت في إيديه ولا النبلة اللي كانت معاه، لا هو عارف كويس ده شغل ربنا. الرب الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطين. فقال شاول لداود اذهب وليكن الرب معك. زي ما تقولوا شاول زهق أو ما عندوش حيلة تاني، طيب ما خلاص هي خسرانة خسران، تهيألي فكر كده، ما أنا ما عنديش راجل يدخل، هفضل كل يوم أسمع كلام بايخ، إيه بس كانت الحرب هتدب كده كده، خلاص نبتديها وخلاص. ولو الولد ده مات اسمه برضه محارب ضعيف، كده كده يعني ما خسرناش حاجة. فغالبا شاول تأثر بحماس داود وقناعته، لأنه ما بيش بيتراجع، قال له ما ينفعش، قال له لا اسمعني بس اديني فرصة، أنا عملت قبل كده وربنا عمل معايا. وفضل يقنع شاول، قال له اذهب وليكن الرب معك. هو بيقولها لأنه تاني عمال يقول له ربنا ربنا ربنا، ففكروا بربنا. داود فكر شاول بأن دي معركة لحساب ربنا، ده شغل ربنا، لنا ولا انت لينا دور. وألبس شاول داود ثيابه وجعل خوذا من نحاس على راسه وألبسه درعا، فتقل داود بسيفه فوق ثيابه وعزم أن يمشي لأنه لم يكن قد جرب. وفكر الحكاية سهلة، فجابوا له بقى الخوذة وجابوا له الدرع وحطوا له السيف، كان هيقع مش عارف يمشي، هيمشي يعمل ايه دلوقتي، هو اساسا اللبس اكبر منه والحكاية مش واخد عليها. شوفوا التعبير ده جميل ازاي، لم يكن قد جرب. ايه قيمة الحتة دي؟ ما جربش يتكل على الحاجات المادية، ما جربهاش لانه نقي. هو مجرب يقول يا رب ده سلاح، هو مجرب النبلة والعصاية والحاجات البسيطة بتاعته، وعارف كويس قوي ان ده شغل ربنا، دي مجربها بدل المرة مرات. اللي معطلنا في ايماننا ان احنا جربنا الدنيا كتير، جربنا الغنى شوية او الفلوس واتكلنا عليها فدي معطلة ايماننا، جربنا السلطة والسلطة تعطل الإيمان. جربنا الناس، جربنا أسلحة هذه الحياة. فلما نيجي نفكر في حل مشكلة، مخنا على طول يروح للفلوس وللناس وللسلطة وللمركز ده اللي احنا مجربينه للأسف. فلما يقف واحد زي جليات قصادنا نقول لا، أقوى مننا طبعا، لأن احنا بنفكر بنفس طريقته، الخوذة والدرع والكلام بتاعه. أما داود فلما لبس اللبس ده قال له أنا ما أعرفش في الحاجات، أنا لا أفهم في فلوس ولا في سلطة ولا في ناس ولا، أنا ما أعرفش حارب كده، أنا أعرف أحارب بطريقتي، سيبني بقى بدل الحكاية كده بطريقتي، سيبني للآخر أعمل اللي أنا عاوزه. لم يكن قد جرب، طوباهم اللي ما جربوش يتكلوا على الناس، يا بختهم اللي ما جربوش يثقوا في الفلوس أبدا، يا بختهم اللي إيمانهم في ربنا منعهم إن هم يثقوا في قوتهم الذاتية وخبرتهم وذكائهم. دول أسهل مننا في الإيمان، أقرب للاتكال على ربنا، لأن متعودين ده شغل ربنا من الأول للآخر. عزم أن يمشي لأنه لم يكن قد جرب، فقال داود لشاول لا أقدر أن أمشي بهذه. تعبير جميل برضو، لا أقدر أن أمشي بهذه، يعني إيه؟ بص يا عم شاول، أنا يشتغل مع ربنا يشتغل بحاجتكم، حاجتكم دي خسرانة، أنا معرفش أشتغل بالحاجتين مع بعض، لا أقدر أن أمشي بهذه، سيبني أنا كده أتنطط زي ما أنا كده بالشبشب اللي في رجلي وبالجلابية اللي عليا، أنا مبسوط كده، أنا معرفش أمشي بالطريقة بتاعتكم دي. اللي يعرفوا يغلبوا جوليات هم اللي بيمشوا بطريقتهم مش بطريقة الدنيا. دول عساكر ألفات على الجبل ده وألفات على الجبل ده، كلهم لابسين زي عسكري وبيمشوا بطريقة معينة، إنما داود ده ما بيمشيش زي الناس، لا ملوش في مشي الناس، ما بيفكرش زي الناس، ما بيتصرفش زي الناس، معاييره مختلف. أنا ما عرفش أمشي كده، لا أقدر أن أمشي بهذه لأني لم أجرب. زي واحد يقول له في شغلانة، إيه شغلانة جديدة وشغلانة حلوة، عارف بس أنت لازم تمشي حالك بشوية كذب كده، المكان ده لازم إيه تكذب فيه شوية عشان تحافظ على كرسيك، فيقول له ما عرفش أعمل كده، ما عرفش، أنا ما جربتش الكذب ومش عاوز أجربه، ما عرفش. ما تعرفش هتترفض، أترفض، بس أنا ما عرفش أكذب. أنت لازم مش عارف ترائي وتنافق وما بعرفش، لا أقدر أن أمشي بهذه، أنا ما عرفش أمشي كده. سيبوني أمشي بطريقتي، وساعتها تعرفوا إن كان طريقتي ولا طريقتكم. فتقلد داود بسيفه فوق ثيابه، وعدم أن يمشي لأنه لم يكن قد جرب، فقال داود لشاول لا أقدر أن أمشي بهذه لأني لم أجرب، ونزعها داود عنه. داود من ما استناش شاول يقول له طب يا ابني ما ينفعش، ألعها على طول، يدوب لبس الحاجة وألعها في ساعتها، وقال له لا أنا مش هشتغل كده، سيبني براحتي. وأخذ عصاه بيده، العصاية دي بقى اللي هتنرفز جليات، قال له انت فاكرني كلب تطلع لي بعصاية، دي هتغيظ جليات جدا العصاية دي، لان العصاية اشارة للصليب اصلا اللي يجنن الشيطان. فقال اخد عصايته بايده، ما هو راعي اغنام، قال له انا سيبني زي ما عملت مع الاسد والدب اعمل مع الرجل ده بالعصاية. اخد عصاه بيده وانتخب له 5 حجارة ملس، خد 5 زلطات كده ايه ناعمين وتقال من الوادي، وجعلها في كنف الرعاب، جراب يعني بتاع الراعي ده، خلاص هو لبس راعي ومنظر راعي ولا عسكري ولا خوزة ولا اي حاجة. الذي له اي في الجراب، ومقلاعه بيده، مقلاعه ده زي النبلة كده بس ايه يعني كبيرة شوي، وتقدم نحو الفلسطين. بصوا بقى تعالوا نتخيل المنظر الغريب ده، وشاب صغير وقصير وضعيف وراعي ولابس جلبية وداخل بعصاية ومقلاع وشوية زلط، ايه المنظر ده؟ قدام منه واحد مش عارفين اخره فين وشكله ايه ولبسه ايه ومنظره ايه، وحاجة مرعبة جدا. تصوروا بقى الالفات اللي على الجبلين بيتفرجوا. بتوع الفلسطينيين قعدوا يكهكهوا طبعا ويضحكوا، وبتوع اليهود بصوا في الارض، ايه الخيبه اللي احنا وصلنا لها دي؟ في اخر الاربعين يوم ننزل واحد زي ده؟ ده اخر ما عندنا. تصوروا انه من العار ان واحد زي داود يمثلهم، هم افتكروا كده. شوفوا عكس راي الناس دايما، شغل ربنا كده. المنظر قدام الناس ايه ده؟ ده ما فيش ادنى فرصه انه يغلب، ولا 1% ولا 0.5%. ايوه الحسابات البشريه كده، العين البشريه تقول كده، تقول ده كلام ما ينفعش خالص، او اللي ما بينفعش خالص ده هو اللي بينفع مع ربنا. وتقدم نحو الفلسطين. طبعا في اشارات كتيره انا ما برضاش اقولها، لكن يعني الارقام دايما في الكتاب لها مفسرين. يعني ايه؟ بما اننا شفنا داود شبه المسيح، ابتدوا الاباء يقولوا بقى التلات تكيال الفريق دول اشاره للثالوث الاقدس، والعشر قطع جبن اشاره لوصيه ربنا، فالمسيح جاب لنا سر الثالوث وراجع معانا وصيه ربنا، وداود دخل وسطينا احنا مهزومين ومذلولين، وبعدين وقف هو قدام جلياط، ما حاربوش بقى بطريقه الدنيا، حاربوا بالعصايا، وهو الراعي الصالح فعلا المسؤول عن كل خروف. فكلها اشارات دقيقه. والخمس حجاره دول اشاره الى تقديس الحواس الخمسه، بحيث اللي يعرف ربنا يبقى عينيه شايفه ربنا، ودانه شايفه ربنا، وايده لامسه ربنا، وحياته كلها في ربنا. وتقدم نحو الفلسطين. وذهب الفلسطيني ذاهبا واقترب الى داود. نزل الفلسطيني عادي مش واخد باله، يتلاقيه يمكن ما شافوش، وهو نازل كده عشان يحارب يتريق كل يوم. والرجل حامل الترس امامه، ولما نظر الفلسطيني وراى داود استحقره، لانه كان غلاما واشقر جميل المنظر. فالجلياط طبعا بصله بمنتهى الاحتقار. وقال الفلسطيني لداود: ألعلي انا كلب حتى انك تاتي الي بعصا؟ الموضوع استفزه كمان، يعني مش بس هو سخر منه، انما الظاهر قلبت مع جلياط باستفزاز، لانه ازاي في الاخر تطلعوا لي حته عيل صغير؟ على فكرة دي إشارة أن أصغر عيل عندنا في الكنيسة يدوس على الشيطان. أصغر طفل عندنا يرشم الصليب يدوس على الشيطان. الشيطان منظر على الفاضي دلوقتي، فإحنا لازم يبقى إيماننا كده أن الشيطان منظر بس. لعلي أنا كلب حتى أنك تأتي إلي بعصا. ولعن الفلسطيني داود بآلهته. يعني الفلسطيني من غزو لعن داود بآلهته، يعني شتم داود وشتم إله داود. طبعا كده إيه؟ داود متأكد بقى أن ربنا هياخد بحقه. وداود فهمها كده ببساطة، اللي يغلط في ربنا يومه مش فايد. فهو كده مطمن، قال بس هو غلط في ربنا أنا كده ضمنت النتيجة. وقال الفلسطيني لداود: تعال إلي فأعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البرية. يعني تعال أقطعك كده للعصافير. ده جلياط بيقول لداود. طبعا داود كان ممكن يخاف لما يقرب يشوف حجم الراجل فعلا، وبعدين ده ما فيهوش حتة مكشوفة تقريبا، كله حديد في حديد، طب هينفع معاه ايه ده؟ يعني مش حتى طول وعرض بس، ده كمان راجل مدرع يعني مسلح، مش هيعرف يدخله حتى. فبالمنطق صعب قوي الكلام ده. إنما داود ما خافش منه ولا من كلامه الجارح ده. فقال داود للفلسطيني قولته المشهورة بقى: أنت تأتي إلي بسيف ورمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم. قال لي: شوف بقى، أنت تجيب سيف، تجيب ترس، تجيب رمح، تجيب زي ما تجيب، أنا جايب واحد بس معايا أنت مش شايفه. أنا نازل معايا واحد يحارب أنت مش شايف. أنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل اللي أنت عيرتهم. وشوفوا بتعبير كمان باسم رب الجنود، لأن داود في مزاميره كان دايما يمجد اسم الله، يقول: اللهم باسمك خلصني، دعوتك باسمك. تمجيد اسم الله، لما الواحد يقول اسم ربنا يسوع كتير يبقى عنده قوة، اللي يثق في أن اسم المسيح في كل السلطة والقوة على الشياطين ما يخافش أبدا، اسم ربنا يسوع. قال له تعالى زي ما أنت عاوز، أنا كفاية علي بعرف أقول يا رب، أنا آتي إليك باسم رب الجنود إله الصفوف إسرائيل الذين عيرتهم. وبعدين قال له إيه، هذا اليوم يحبسك الرب في يدي، وتلاقي إيده مش باينة بالنسبة للراجل، يقول له يحبسك الرب في يدي. طب ده الراجل طويل أوي، وداود يقول له ده أنا هحطك في إيدي فأقتلك وأقطع رأسك. طبعا هو بيتكلم وهو مش عارف يعمل إيه، ده عشان يوصل لرأسه شغلانة. وأعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء، قال له مش أنت بس، وكل الجيش اللي وراك كمان، وحيوانات الأرض، فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل. قال له أنت وكل اللي وراك، وتعلم هذه الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لأن الحرب للرب. تعبير مهم. قال له أنا مش أنا اللي بحارب، أنا المنظر بس، أنت مش فاهم ومش هتفهم لأنك ما عندكش إيمان، لأنك أغلف. إنما إحنا عارفين الحرب دي بتاعته هو، هو اللي بيحارب، وأنا متأكد إنه بيحارب دلوقتي. الحرب للرب، هاي جميلة وصغيرة قوي، الحرب دي بتاعته هو بس. وهو يدفعكم ليدنا. وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود أن داود أسرع وركض. احنا متخيلين انه يمشي يجري ناحية تانية، لما جلياط بيقرب لو خاف يجري يرجع، انما فوجئنا بداود مش بيتقدم خطوات زي التاني، بيجري ناحيته بمنتهى الجرأة والشجاعة، يجري يقرب منه. ما هم جايين بقى على بعد مثلا كيلو كده، كل واحد بيقرب من التاني، شايفين بعض. ان داود اسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني، خلاص مفيش تراجع بقى، خلاص بقوا تحت في الحلبة تحت. ومد داود يده إلى الكنف وأخذ منه حجرا ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته، فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه إلى الأرض. هو بقى متعود ينشن، وعنده موهبة واحدة إنه يعرف ينشن، ما كانت غنمة تبعد بعيد ينشن يجيبها بزلطة كده يفوق، أو لو ديب ولا حاجة هيقرب يعمل كده. فهو الحاجة الوحيدة اللي يعرف يعملها انه بيعرف ينشن، لقى الحتة دي عريانة كده عند الراجل، جبهته مكشوف تحت الخوذة بشوية مكشوف، قال بس ده المطلوب، انما لو جت في صدره ملهاش لازمة، جت في رجله ملهاش لازمة. فقام خبطه في راسه بزلطة ناشفة كده، فالراجل ده وقع سقط على وجهه الى الارض. فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر. شوف الكلمة دي يعني أبعد ما يكون عن الحزبان، تمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر. على فكرة المقلاع إشارة لكلمة ربنا، والحجر إشارة للمسيح نفسه. المقلاع اللي جواه الحجر هو الإنجيل اللي جواه المسيح، والحجر دايما إشارة للمسيح لو المجد، لأنه إشارة للجبل اللي يتبني عليه الكنيسة. عشان كده يقول الحجر الذي رزله البناؤون قد صار رأسا للزاوية، فالحجر ده مش ممكن يغلط، مش ممكن يخسر أبدا. فوقع الشيطان وضرب الفلسطيني وقتله. فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله، ولم يكن سيف بيد داود، هو ما خدش السيف من الأول. فركض داود ووقف على الفلسطيني وأخذ سيفه، خد سيف الفلسطيني نفسه، واخترته من غمده، يعني شده كده من الجراب بتاعه، وقتله وقطع به رأسه قبل ما حد يصحى وينتبه. شد السيف بتاعه من جنبه وحطه على رقبته وهو دايخ، وقطع رقبة جلياط. فلما رأى الفلسطينيون أن جبارهم قد مات هربوا. منظر طبعا كان مرعب، لأن الرجل ده ما كانش حد متوقع أنه يقع. فطبعا اتقلبت الحكاية بقى، بقى داود الصغير ده بطل، وبقى جلياط الضخم ده يعني مات بموتة شنيعة، فخافوا وترعبوا وجريوا. فقام رجال إسرائيل ويهوذا وهتفوا، ولحقوا الفلسطينيين حتى مجيئك للوادي وحتى أبواب عقرون. فضلوا بقى اليهود متحمسين قوي بعد المنظر ده، فجري وراهم لغاية ما رجعوهم بلادهم. ثم رجع بنو إسرائيل من الاحتماء وراء الفلسطينيون ونهبوا محلته. طبعا هم بيجروا سابوا كل الخير بتاعهم، وأخذ داود رأس الفلسطيني وأتى به إلى أورشليم ووضع أدواته في خيمته. القصة دي دايما إشارة إلى معركتنا مع الشيطان. تعال نقول في آخر دقائق كده إيه اللي ينصرنا على الشيطان. إحنا فعلا من ناحية القوة الشخصية ما نقدرش نغلب الشيطان أبدا، الشيطان أقوى، إنما عندنا حاجات تخلينا نغلب الشيطان وبسهولة. أول حاجة الطاعة. القصة ابتدت بأن داود قال لأبوه حاضر، طاعتك لأبوك تخليه قوي. تاني حاجة التواضع، أن حتى لما اتريقوا عليه خد الكلام وسكت وفضل متواضع. حاجة تالتة الإيمان، أن واحد متأكد أن ربنا معاه، متأكد ما بيشكش أبدا، حتى لما الناس كلها تقول له أنت مجنون ما بيشكش، أنا متأكد ربنا مش هيسيبني. رابع حاجة الإحساس بالمسؤولية عن شعب الله. هو اللي تعبه جدا عيرت صفوف الله الحي، ازاي تهين الكنيسة؟ هو مش بيتكلم بدافع شخصي، مش هو اللي تهان، ما تفرقش معاه إهانته هو، إنما إهانة شعب الله دي كبيرة قوي. فواحد حاسس بمسؤولية عن الشعب من صغره، عشان كده ربنا اختاره مالك. حاجة كمان الثقة في العصاية، أصر ياخد العصاية عن الثقة في الصليب. الصليب ده له قوة، رشم الصليب له قوة ومسكة الصليب له قوة. حاجة كمان مهمة اسم ربنا يسوع، قال له أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس، وأما أنا فأتي إليك باسم رب الجنود. مجرد تقول اسم ربنا يسوع بثقة بإيمان يخلي الشيطان يجري. آخر حاجة نقولها كلمة ربنا، لأنه كان حافظ كلمة ربنا، والمقلاع إشارة إلى كنف الرعاة، يعني في قلبه كلمة ربنا، جنب صدره كلمة ربنا، محوش كلام ربنا، ياخد منه حجر، لأن المسيح لو المجد قال فتشوا الكتب لأنها تشهد لي. فالمسيح لو المجد استخبي في الإنجيل، فاللي بياخد من الإنجيل قوة ربنا يسوع يغلب بها الشيطان، وساعتها يوقع جلياط ويوقع مملكة الشيطان كلها. وانتصر داود وبعدين خد راس جلياط معاه عشان تفضل ذكرى انه ادي الشيطان المرعب ده تحت الرجلين اولاد الله، وخد ادواته بما فيها سيفه عشان تبقى شهادة لعمل الايمان لالهنا كل مجد وكرامة للابد امين. الاية بتاعت النهاردة الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا، الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا، كمان مرة الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. العدسات في مواعيدها والتبرعات لخدمة الصعيد وبعض الحالات المتضررة، وفي دورات للكمبيوتر في الدور الثالث في القاعة. تفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر، أبانا الذي في السماوات نتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطينا اليوم ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. محبة الله الأب، نعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. الناس اللي أول مرة